بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم عليه السلام: إنه بعدما نصره الله تعالى على قومه وآيس من إيمانهم، بعدما شاهدوا من الآيات العظيمة، هاجر من بين أظهرهم وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، يعني أولادا مطيعين يكونون عوضا من قومه وعشيرته الذين فارقهم.
يعني هذا كان بعد حصول النصرة لإبراهيم عليه السلام على قومه، فلما أيس منهم هاجر من بين أظهرهم. وهذا إشارة إلى أن الإنسان في باب الدعوة لا يرتبط بأرض معينة، لا يتحول عنها ولا يتبدل عنها وإن وجد فيها قسوة أو وجدها أرضا لا تقبل الدعوة، وإنما الأرض كلها لله. فحيثما كانت أرض تتبنى دعوتك وتقبل منهجك وتعمل به وتنشره، فثم هذا المكان الذي توافق الإقامة فيه شرع الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وقام دعوته بالمدينة، وصارت دولة الإسلام في المدينة لا في مكة، ثم دخل مكة بعد ذلك من دولة الإسلام التي هي موجودة في المدينة. فالإنسان لا يقتصر على أرض ويقول بأن هذه الأرض سأبقى أجاهد فيها، ولو ما حصل إقبال من الناس أو حصلت ردود فعل عنيفة. فإننا نجد الهجرة كانت معروفة عند الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، هذا يهاجر من هذه الأرض إلى تلك الأرض، المهم حيثما يجد أرضا تقبل الدعوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين الأوائل وأمرهم بالهجرة إلى الحبشة، لأنها أرض يستطيعون فيها ممارسة شعائر دينهم دون ما أذى أو اضطهاد. فقال: فإن فيها ملكا يعني عادلا يأمن الناس عنده، فذهبوا إلى تلك الأرض. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، ثم بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، ثم لحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن مسألة الأرض الإنسان لا يعسكر فيها ولا يتحول ويقول هذه بلدتي وهذه أرضي، ولا يتحول حتى ولو وجد قسوة. قد يعود داعيا أهل بلدته بعد ذلك، لكن من منطق القوة لا من منطق الضعف. فالإنسان مثلا هو في أرض مثلا معينة، ثم هذه الأرض ما قبلت دعوته، فانتقل إلى أرض أخرى فكون بها دعوته وكون بها كذا، واجتمع الناس حوله وقبلوا دعوته وأسس دعوة، بعد ذلك يدخل إلى بلدته إذا شاء بعد ذلك ويدعو الله عز وجل. المهم المكان الذي تقوى فيه الدعوة، المكان الذي تقوى فيه الدعوة. فإبراهيم عليه السلام هاجر من بين أظهرهم، ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن يهب له من الصالحين، أن يهب أولادا مطيعين حتى يحصل بهم الاستئناس والاستعانة بهم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذه فائدة نستفيدها، وهي قول إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هذا هجرة. فإذا نستفيدها أن الدعوة أكبر من الأرض، الدعوة أكبر من الأرض، الدعوة حيثما كانت، وأن الإنسان قيل إن دعوتك في ليبيا ستكون هذه الدعوة مباركة وهي أمكن من دعوتك في مصر، خلاص هجر إلى ليبيا، إلى الجزائر، إلى تونس، إلى المغرب، إلى أي مكان، إلى أي مكان. كما أن الطلب يكون أيضا في أي مكان تجد طلب العلم فيه على طريق صحيح وعلى طريق يحصل به النافع. فالأرض لله عز وجل، كوني أنا ولدت في مصر أو ولدت في ليبيا أو ولدت في المغرب أو كذا، هذا لا تأثير له إذا عارضه معارض ألا وهو الانتفاع في الطلب أو الانتفاع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم، وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام، فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، بل في نص كتابهم
يعني
إن إسماعيل
لم يخالف أهل الكتاب، فإن إسماعيل عليه السلام أكبر من من؟ أكبر من إسحاق. نعم. طيب الولد الذي تلى هجرة إبراهيم عليه السلام من هو؟ إسماعيل عليه السلام. نعم.
بل في نص كتابهم إن إسماعيل عليه السلام ولد لإبراهيم عليه السلام،
ولد ولإبراهيم عليه السلام ست مكمل،
وإسحاق وعمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام 99 سنة، وعندهم أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده، وفي نسخة أخرى بكره، فأقحمها هنا كذبا وبهتانا إسحاق، ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم.
بالعكس، هذا من رحمة الله أن أقحموا إسحاق مع بقاء النص. يعني ماذا قالوا؟ قالوا أمر أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده إسحاق، هذا من رحمة الله عز وجل أن أضافوا كلمة إسحاق ليتبين الكذب مع المحافظة على النص، لأن ابنه الوحيد هو من؟ هو إسماعيل. أما يوم أن ولد إسحاق كان له ولد وهو إسماعيل عليه السلام، فليس ابنه الوحيد، كيف يقال ابنه الوحيد إسحاق؟ ابنه الوحيد إسماعيل. فهذا من رحمة الله عز وجل، ولهذا الكذب ليس له أرجل، والله عز وجل يعمي الكذاب حتى يظهر كذبه للناس مهما حاول إخفاء هذا الكذب، فإن الله سبحانه وتعالى يفضحه، وتكون فضيحته في ماذا؟ وتكون فضيحته في سياقه وفي كلامه هو. نعم.
لأنه مخالف لنص كتابهم، وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب، فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك بمعنى الذي عندك غيره، فإنه إسماعيل، فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى مكة، وهو تأويل وتحريف باطل، فإنه لا يقال وحيدك إلا لمن ليس له غيره، وأيضا فإن أول ولد له بعزة ما ليس لمن
معزة، فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد، معروف الولد الأول بل له معزة، والإنسان يكون مشتاقا إلى الولد الأول ومتعلقا به، فإذا جاء الولد الثاني الثالث الرابع يقل الاشتياق شيئا فشيئا والتعلق شيئا فشيئا، ولهذا كل واحد يتزوج جديدا يكون متعلقا بالولد، الولد حتى إذا جاء الولد بدأ ينظر إليه، الولد نام، الولد سيقظ، الولد عنده كذا، الولد يبكي، الولد يصرخ، الولد يتألم، الولد سخن، الولد آتي بسرير خاص الولد، لا الولد ينام معنا، لا سرير خاص، الولد لا يذهب إلى الجيران، الولد المهم كل التجربة والتعلق، حتى إذا جاء الثاني قل قليلا، حتى الثالث الرابع بعد ذلك يبكي الولد، ما يبكي الولد سخن الوقت كذا، الولد يبكي أكيد مثلا مغص طارئ، الولد ما أدري إيه عنده الصفرة عادي حطه لمبة نيون، يعني خلاص. لكن أول الأمر أول ولد لا. اتصل علي رجل بالأمس ما أدري ويستفتل نفسه ويستفتل أحد، المهم يقول في إحدى الأخوات لها 10 بنات، عندها 10 بنات، 10 بنات، وبعدين تريد هي ولدا ذكرا، ف قالوا لها العملية اللي تجرى الآن مسألة ضبط هذه الحيوانات المنوية عند الرجل وكذا وأخذ ما فيه الذكورة ويلقحهم بالبويضة وكذا، فهل هذه العملية جائزة أم لا؟ هم 10 بنات وتشتاق إلى ولد، يعني كأنها ما لها ولد، أكيد هذا الولد إذا رزقت ولد وجاء الولد أكيد هذا الولد له شأن آخر إذا جاء. نعم، فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. وكما قلنا لكم من قبل، الدليل الذي هو في بشرى إسحاق قاطع وهو قول الله سبحانه وتعالى، فبشرناه بإسحاق، بشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فجاءت البشرى بإسحاق ثم يعقوب، وحينئذ لا يصح أن يكون الابتلاء في إسحاق الذي أخبر الله عز وجل أنه سيحيا ويتزوج ويكون له ولد اسمه يعقوب وكذا. إذن حينئذ لا يكون الابتلاء لإبراهيم عليه السلام ابتلاء عظيما، لأنه يعلم أن اسم إسحاق سيبقى وأنه سيولد له ولد ويسمى يعقوب وكذا، يعني ولد ينتفع به. نعم،
فإن أول ولد له معزة وليس لمن بعده من الأولاد، فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق، وحكى ذلك عن طائفة من السلف، وحكي ذلك عن طائفة من السلف حتى نقل عن بعض الصحابة
حتى نقل عن بعض الصحابة أيضا
رضي الله عنهم أنه ليس وليس في ذلك وليس ذلك في كتاب ولا سنة.
عندك النسخة فيها
نعم، يعني وليس ذلك
في كتاب ولا سنة.
وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب، وأخذ ذلك مسلما من غير
وأخذ ذلك مسلما من غير حجة
وهذا
يعني
كتاب الله.
حتى لو نقل عن بعض الصحابة فالعبرة بما صح لا بما نقل، فإن هذا لعله إنما كان بسبب ماذا؟ إنما كان بسبب ما نقل عن أحبار أهل الكتاب فأخذ مسلمة. ولهذا قد يصح السند عن الصحابي، ومع ذلك إيه؟ ومع ذلك يكون الخبر قد تلقاه عن أحبار أهل الكتاب، فلا يكون حينئذ قولا معتبرا طالما أنه خالف الدليل. إنما تفسير الصحابي نعم نأخذ به، نعم يعتد به، نعم كذا 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 إذا وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما إذا خالف قدمنا المعتبر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هل يعد هذا قول عند أهل العلم قولا معتبرا كما مثلنا الصباح؟ هذا موجوده عن بعض الصحابة، ومنقول عن طائفة من السلف، لكن نقول هذا القول غير معتد به للمخالفة للقرآن، فهذا لا يعتبر، لا نعتبر به مسألة خلافية، ونقول اختلف السلف واختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال بأن الذبيح هو إسماعيل ومنهم من قال بأن الذبيح هو إسحاق، فنقول في المسألة قولان. لا، الصحيح أن المسألة فيها قول واحد هو الذي وافق كتاب الله والذي وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال يا إخواني في هذا الباب، مثال في هذا الباب، فالعبرة بما وافق الكتاب والسنة، بما وافق الحق لا بما قاله بعض الناس. لأن ما المعتمد في أن الذبيح هو إسحاق؟ ما المعتمد سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجد هذا في كتاب الله عز وجل؟ لم يوجد هذا في كتاب ولا في سنة، فبقي أن يكون هذا مما تلقي عن أحبار بني إسرائيل أهل الكتاب، وهذا إن لم يؤيده ما في الكتاب والسنة فإنه لا يعتد به. يبقى هذا مثال لما ذكرناه ونقعده دائما، أن الخلافة طالما أنه ليس معتبرا فإنه لا يكون خلافة مستقرا، ولا تعتبر المسألة مسألة إيه؟ ولا تعتبر المسألة مسألة خلافية. نعم.
وليس في ذلك في كتاب ولا سنة، وما أظن ذلك تلقي عن إلا عن أحبار أهل الكتاب، وأخذ ذلك مسلما من غير حجة. وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل، فإنه ذكر البشارة بغلام، ذكر البشارة بغلام حليم، وذكر أنه الذبيح، ثم قال بعد ذلك: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: إنا نبشرك بغلام عليم. وقال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي يولد له في حياتهما ولد يسمى يعقوب، فيكون من ذريته عقب ونسل. وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير، لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل، فكيف يمكن بعد هذا ألا يؤمر؟
وقد قدمنا
هناك أنه لا يجوز
بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير،
لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل، فكيف يمكن بعد هذا
أن يؤمر بذبحه
صغيرا؟ وإسماعيل وصفها هنا بالحليم لأنه مناسب لهذا المقام. وقوله تعالى: فلما بلغ معه السعي،
قام أي الصبر على إخبار والده له بأنه رأى في المنام أنه سيذبحه، ومع ذلك صبر إبراهيم عليه السلام وقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم.
أي كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه، وقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فاران وينظر في أمرهما. وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعا إلى هناك، والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخرساني وزيد بن أسلم وغيرهم: فلما بلغ معه السعي، بمعنى شب وارتجل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل، فلما بلغ معه السعي،
يعني فلما بلغ معه السعي، يعني فلما بلغ أن يسعى، فلما بلغ مبلغا في السن، بلغ أن يسعى مع أبيه ويعمل ما يعمله أبوه، يعني ترعرع وشب. نعم.
فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي. ثم تلا هذه الآية: قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا الأنبياء في المنام وحي، ليس هو في شيء من الكتب، من الكتب الستة من هذا الوجه، وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة الله وطاعة أبيه. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، أي امضي لما أمرك الله من ذبحي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. وصدق صلوات الله وسلامه عليه، أي فيما وعد. ولهذا قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.
وكان يوصف صدق الوعد عائد إلى قوله: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وأنه وفى بذلك حتى تله للجبين، وما بقي بينه وبين الذبح إلا أن ينزل سكينه على رقبته، وهو صابر محتسب صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، أي فلما تشهد وذكر الله تعالى إبراهيم على الذبح
فلما أسلم، هذا في يعرف الاثنين، يعني أسلم أي استسلم إبراهيم في تنفيذ أمر ربه، وإسماعيل عليه السلام كذلك. نعم.
فلما أسلم، وقيل أسلم يعني استسلم وانقاد، إبراهيم امتثل أمر الله تعالى، وإسماعيل طاعة الله ولأبيه، قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن إسحاق وغيرهم، ومعنى تله للجبين أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه، ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة، وتله للجبين أي أكبه على وجهه. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
لما أمر إبراهيم عليه السلام
بالمناسك، عرض له شيطان عند السعي فسابقه، فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات، وثم تله للجبين على وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيض، فقال له يا أبت إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره، فاخلعه حتى تكفنني فيه، فعالجه ليخلعه، فنودي من خلفه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين، قال ابن عباس لقد رأيتنا نتتبع ذلك الضرب من الكباش، وذكر هاشم الحديث في المناسك بطوله، ثم رواه أحمد بطوله عن يونس عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، فذكره إلا أنه قال قال إسحاق فعن ابن عباس رضي الله عنهما في تسمية الذبيح روايتان، والأظهر عن إسماعيل لما والأظهر عنه إسماعيل لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن قتادة عن حفص بن إياس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى وفديناه بذبح عظيم، قال خرج عليه كبش من الجنة قد رعي قبل ذلك 40 خريفا، فأرسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه واتبع الكبش، فأخرجه إلى الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات ثم أفلته عندها، فجاء إلى الجمرة الوسطى فأخرجه عندها فرماه بسبع حصيات ثم أفلته، فأدركه عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندها، ثم أخذه فأتى به المنحر من منى فذبحه، فوالذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الإسلام، وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة حتى
قد حش يعني يبس،
حتى قد حش يعني يبس. وقال ابن عبد الرزاق
هذا الغالب أنه متلقى من أخبار أهل الكتاب، ولم يثبت بذلك حديث في وصف الكبش وأنه رعى في الجنة كذا وكذا، هذا كله من أخبار أهل الكتاب والله أعلم، ولا يصح بذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال عبد الرزاق وساق بسنده عن أبو هريرة وكعب، فجعل أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل كعب يحدث عن الكتب، فقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني قد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال له كعب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فداك أبي وأمي، أو فداه بأبي
فداه أبي وأمي
أو فداه أبي وأمي، أفلا أخبرك؟ عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه لما رأى ذبح ابنه إسحاق قال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبدا. فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنه ليذبحه فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت غدا به لبعض حاجته. قال فإنه لم يغد به لحاجته إنما ذهب به ليذبحه. قالت ولم يذبحه؟ قال زعم أن ربه أمره بذلك. قالت فقد أحسن أن يطيع ربه. فذهب الشيطان في إثرهما فقال للغلام أين ذهب بك أبوك؟ قال لبعض حاجته. قال فإنه لا يذهب بك لحاجته ولكنه يذهب بك ليذبحك. قال ولم يذبحني؟ قال يزعم أن ربه أمره بذلك. قال فوالله لئن كان أمر ولئن كان الله تعالى أمره بذلك ليفعلن. قال فيئس منه فتركه ولحق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال أين غدوت بابنك؟ قال لحاجة. قال فإنك لم تغد به لحاجة وإنما غدوت به لتذبحه. قال ولم أذبحه؟ قال تزعم أن ربك أمرك بذلك. قال فوالله لئن كان الله تعالى أمرني بذلك لأفعلن. قال فتركه ويئس أن يطاع. وقد رواه ابن جرير
حاول إغراء إبراهيم عليه السلام وزوج إبراهيم وإسماعيل ولكنه ما استطاع لذلك سبيل، كما قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم.
وقد رواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال إن عمرو ابن أبي سفيان ابن سعيد ابن حازم الثقفي أخبره أن كعبا قال لأبي هريرة فذكره بطوله وقال في آخره وأوحى الله تعالى إلى إسحاق إني أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها. قال إسحاق اللهم إني أدعوك أن تستجيب لي أيما عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئا فأدخله الجنة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا وساق بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى خيرني بين أن أغفر لنصف أمتي وبين أن يجيب شفاعتي
بين أن يغفر
لنصف أمتي وبين أن يجيب شفاعتي فاخترت شفاعتي وبين أن يجيب شفاعتي فاخترت شفاعتي ورجوت أن تكون أعم لأمتي ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح لجعلت فيها دعوتي لتعجلت فيها دعوتي. إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له يا إسحاق سل تعطى فقال أما والذي نفسي بيده لا تجعلنها
لأتعجلنها
قبل نزغات الشيطان. اللهم من مات لا يشرك بك شيئا فاغفر له وأدخله الجنة.
هذا حديث ضعيف وفيه تسمية الذبيح بأنه إسحاق وهذا لا يصح. نعم.
قال في قوله إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق إلى آخره والله أعلم.
ولهذا قال ابن كثير هذا حديث غريب منكر، وعبد الرحمن بن زيد أسلم ضعيف الحديث، وأخشى أن يكون في الحديث زيادة مدرجة، وهو قوله إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق إلى آخره والله أعلم. فهذا إن كان محفوظا فالأشبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل وإنما حرفوه بإسحاق حسدا منهم كما تقدم، وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنن من أرض مكة حيث كان إسماعيل لا إسحاق، فإنهم إنما كان ببلاد كنعان من أرض الشام، وهذا أيضا بعد آخر يترجح به أن يكون الذبيح إسماعيل وليس إسحاق. نعم.
وقوله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد حصل المقصود من رؤياك واضجاعك ولدك للذبح وذكر السدي وغيره أن أمر السكين على رقبته
أنه أمر السكين على رقبته
أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئا بل حال بينها وبينه صفحة من نحاس من نحاس ونودي إبراهيم
صفيحة من نحاس نعم صفيح
صفيحة من نحاس ونودي إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند ذلك قد صدقت الرؤيا وقوله تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين أي هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا فقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
فالله عز وجل قد يبتلي عباده ببعض هذه الأنواع ليرى امتثاله كما ابتلى الثلاث الأبرص والأقرع والأعمى ابتلاهم ليرى امتثالهم فنجح واحد ورسب اثنان وكما ابتلى أيضا أصحاب الغار الثلاثة حين أطبق عليهم الصخرة فهذه الابتلاءات ولهذا العبد قد يكون مع صلاحه قد يبتليه الله سبحانه وتعالى بأمر أو بشيء ليعظم أو ليرى الله عز وجل منه امتثالا يثيبه عليه ثم يفرج الله سبحانه وتعالى كربه مثلا قد يبتلى الإنسان بالعقم على مدار سنوات 3 4 5 6 7 10 ليبتلي الله سبحانه وتعالى ثباته وامتثاله ودعاءه لأنه كونه يوجد في خندق العبادة من دعاء وانتراح بين يدي الله عز وجل سئنا للولد ومع ذلك صابر محتسب كذا كذا ثم بعد ذلك يأتي الولد هذا أكمل له من أن يأتيه الولد من أول سنة هذا أكمل فالله عز وجل أراد به خيرا حينما باعد مجيء الولد ليحصل له من أنواع العبادة والطاعة ما حصل به ثباته وصبره وظهر قدره وفضله هذا ما هذا أمر يعني قائم كذلك أيضا قد يبتلي الله عز وجل الإنسان بالمرض على سنوات طوال على مدى سنوات طوال ثم يأتي بعد ذلك الشفاء حتى أيضا يظهر صدق هذا الرجل في التوجه إلى الله والصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة وغير ذلك مثل ما حصل النبي والصحابة 13 سنة وهم في مكة يؤذون ويعذبون ويجدون أشد ألوان العذاب ثم بعد ذلك تختم هذه الحياة في مكة بالأمر بالهجرة إلى المدينة ثم بعد ذلك يحصل التمكين ثم يعودون في عام الحديبية فيصدون عن البيت ليعلو الابتلاء ويبلغ قمته حتى إن عمر رضي الله عنه لا يقول يا رسول الله ألسنا عن الحق وعن الباطل أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار ألم تعد أننا ندخل المسجد الحرام ونطوف به وكذا ثم بعد ذلك يدخل المسلمون بعد شروط تبدو مشحبة جدا ويعلو الابتلاء قمته ويأتي الابتلاء في أعلى نقطة المنحنى ليكون بعد ذلك فتح الله سبحانه وتعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لكن بين الإسلام يوم أن جاء النبي بقرأ باسم ربك الذي خلق إلى الإسلام يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فجعل يضرب في أصنام قريش ويقول جاء الحق وزهق الباطل بين هذا وذاك أروع الأمثلة التي ضربها الصحابة رضوان الله عليهم في البذل والجهاد والتضحية حتى إن الواحد كان يموت تحت وطأة هذا التعذيب كما حصل لسمية رضي الله عنها وكذلك حصل لبلال ما حصل وحصل لخباب ما حصل وربك قادر أن يجعل الفتح نازلا مع اقرأ باسم ربك الذي خلق ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو فتفتح له القلوب وتتحول قريش إلى قرية مسلمة ثم كذا وكذا لكن هذا ابتلاء لابد منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واثق من نصر ربه وموعود ربه لما قال لخباب والله ليتمن الله هذا الأمر لكن اصبر يا خباب ولكنكم تستعجلون فاصبر اصبر على هذا الابتلاء هذا من الله سبحانه وتعالى إنما هو لماذا؟ إنما هو ليرى من عباده الامتثال ويرى من عباده الانصياع ويرى من عباده الجهاد كما قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو ايه ونبلو اخباركم. فالعبد لابد ان يتفطن لهذا يا اخوان. ولهذا الانسان لو اخذ هذه الامور ماخذا شرعيا مبنيا على السنن الكونيه الصراح قد يبتلى الانسان بهذا بالعقم لمده سنوات، ولكن ينتظر فرج الله ولا ينظر في مساله الولد، انما ينظر في مساله العباده المطلوبه منه في هذا الوقت. ما هو المطلوب منك؟ استكون عقيما. طب اخر رزقه الله الولد، ما هو المطلوب منك؟ اذ جعل الله لك الولد. هذا ابتلاه الله عز وجل بالمرض، ما المطلوب منك حال هذا الابتلاء؟ وهذا ابتلاه الله بالصحة، ما المطلوب منك حال الابتلاء؟ واعلم أن لله عز وجل عبودية في حال الصحة لا تكون في حال المرض، وفي حال المرض لا تكون في حال الصحة، وفي حال الغنى لا تكون في حال الفقر، وفي حال الفقر لا تكون في حال الغنى. فلا ينفك الإنسان لحظة واحدة عن أمر من أمور العبودية لله سبحانه وتعالى. فالعبد اللبيب الفطن هو الذي يوظف جميع أوقاته وجميع أحواله ليكون عابدا لله عز وجل. فالنصر له عبادة، والهزيمة لها عبادة، السراء لها عبادة، والضراء لها عبادة. تعبد بهذا، تعبد بهذا. حين يفتح لك في الدعوة ويحصل تمكين وكذا فهناك عبادة، وحين تؤذى وتطرد من بلد إلى بلد ويسلط الله عز وجل عليك من السفاء وكذا من يسلط، فهنا عبادة مطلوبة منك، وهي عبادة الثبات وعبادة الصبر وعبادة الانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى والإفلاس والخروج من حولك وقوتك إلى حول الله عز وجل وقوته. وإلا فأبشر فإن التمكين حاصل. كل من دعا إلى الله عز وجل على بصيرة فإن التمكين حاصل له، لكن بين يدي هذه الثمرة التي سيقطفها من أنواع الابتلاءات ما الله به عليم، قد يكون سجنا، قد يكون هجرة، قد يكون ضربا، قد يكون حرمانا من شيء تحبه، قد يكون مسبة، قد يكون كذا، قد ابتلاءات. لكن اعلم ان العاقبة لك ان صدقت مع الله عز وجل ودعوت الله عز وجل على منهج صحيح فان العاقبة لك. لهذا قال سبحانه وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. فما كان الله عز وجل ليترك ابراهيم عليه السلام ليذبح ولده دونما جريمة ارتكبها أو ذنب اقترفه، وإن كان إبراهيم عليه السلام لا ينظر إلى هذا ويقول أي ذنب اقترفه ولدي، وإنما نظر إلى الأمر مباشرة أن الله عز وجل أمر أن يذبح ولده، فلم يقل أضغاث أحلام، ولم يقل هذا يتنافى مع حكمة الله، إنما حينما يأتيك الأمر مباشرة فما عليك إلا الامتثال. ولهذا إبليس ما الذي به صار كافرا؟ أنه لم يكن واسطة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى في الأمر، فأدخل العقل، أدخل العقل. فلما أمر الله مباشرة أن يسجد لآدم كان ينبغي أن يقول سمعنا وأطعنا، ولكن قال خلقتني من نار وخلقته من طين وكذا. فأعلى ما يكون من أوامر أن يكون تلقي الأمر عن الله عز وجل مباشرة. ولهذا رؤيا الأنبياء وحي، قسم من أقسام الوحي، كما ينزل جبريل عليهم بالوحي القولي كذلك ما يراه النبي في رؤياه، ولهذا يمتثل ذلك ولا يتحول عنه كما لو نزل به جبريل عليه السلام. لهذا لم يتلعثم إبراهيم ولا قال هذا تنافى مع حكمة الله أو كيف يذبح ولدي وأي ذنب ومقاصد الشريعة كذا والله عز وجل، لا ما قال هذا، قال سمعنا وأطعنا. وقال إسماعيل عليه السلام ما قال يا أبتي كيف هذا، لعلك وهمت، لعلك كذا، طب انتظر رؤيا ثانية وثالثة ورابعة، فإن حكمة الله عز وجل تأبى ذلك، وإنما قال يا أبت افعل ما تؤمر، وكأنما يذبح دجاجة أو يذبح كبشا. والله لو جاء واحد وقال مثلا أليست الأوامر الشرعية سواء كانت مستحبة أو واجبة قد تتسلط على أموال الإنسان بالأضحية مثلا وهي مستحبة على الصحيح، أو بالهدي إذا كان الإنسان في حج أو عمرة أو كذا، ومع ذلك قد يظن الإنسان بهذا، ذبح كبش عنده أو ذبح بقرة عنده أو ذبح كذا وكذا، قد يظن الإنسان بهذا، فكيف بذبحه هو؟ كيف بذبحه؟ الأمر صعب. ولهذا صار كثيرا من الحجاج يحج إفرادا لا تمتعا. طيب ما السبب؟ مع أن التمتع أفضل من الإفراد، ما السبب؟ السبب أنه لا يريد أن يذبح هديا، فحتى يفر من ذبح الهدي يحج مفردا. طيب حج قارنا، فأعمال القارن أعمال المفرد، لكن يقول الزيادة الذبح، هو أصلا يفر من الذبح فيترك نسكا عظيما جدا، ونسك التمتع أو نسك القران إلى الإفراد الذي هو أقل أنساك الثلاثة. والسبب أنه لا يريد أن يذبح إيه؟ أن يذبح هذا، بل بعضهم إن يعني رأى أن يحج متمتعا فأمره إلى الله، فحينئذ يصوم بعد أن يجتنب 10,000 ريال مثلا أو ما يقارب ذلك بالهدايا، يشتري هدايا للناس، أما 400 ريال للهدي فإنه يقول أصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجعت، لأنني لا أملك زائدا على النفقة التي معي، ويأتي بالهدايا هنا وهناك، ويخشى من هذا وذاك أن يعاتبه لأنه لم يأتي له بهدايا، ثم ينتقل إلى الصيام. فما بالك بذبح الولد؟ هذا ابتلاء عظيم، هذا ابتلاء عظيم ذبح الولد، ولهذا الإنسان لا يدخر وسعه في مراض الله عز وجل. إن كان قادرا عن أضحية ضحى ورجى إن شاء الله خلف ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. إن كان يريد أن يتمأن أن يحج فليحاول أن يحج ويتمتع حتى لو يستدين، إذا كان عنده ما يسد به ذلك بعد ذلك، ولا يفوت الفرصة. إن عجز فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، إذا عجز عن ثمن هذا الإيه؟ ثمن هذا الهدي. نعم. فالشاهد الإنسان لابد أن يتعامل مع هذه السنن تعاملا شرعيا بالضوابط الإيه؟ بالضوابط الشرعية. ولهذا الإنسان عابد ربه سبحانه وتعالى في كل لحظة. لأن يا إخواني أنت مطلوب منك أمران، انتبهوا يا إخواني، الإنسان في محل العبادة وكذا والعبودية لله عز وجل مطلوب منه أمران. مطلوب منه أن يتعبد الله بما أمر. الأمر الثاني أن تقع العبادة في الزمن أو على الصفة أو في المكان الذي استحبه الشرع، يعني لا تفوت فرصة العبادة. واحد نزل به ابتلاء، ها؟ قتل ولده في حال، تمام، ما العبادة؟ الصبر. لكن الصبر فقط ولا الصبر في وقت الصدمة الأولى؟ فلو صبر بعد أسبوعين، انت مطلوب منك عبادة وهي الصبر، هذا أمر الأول. الأمر الثاني أن تكون العبادة موظفة في الوقت الذي يرضى الله به عنك، توافق الوقت، كما أنك مطلوب منك الصلاة، لكن الصلاة في الوقت، فمن صلى خارج الوقت أدى عبادة في خارج وقته، فأنت مطلوب منك هذا، مطلوب منك أن تؤدي العبادة في الوقت المطلوب، في الوقت المطلوب، حتى لا تفوت منك فرصة التعبد في اللحظة الأولى. يعني مثلا ممكن يجي أخي مثلا بعد 10 سنين يبقى سلفي، هو الآن لا يستمع إليك وعنده الشوات وكذا وترك كل إخوانه وأنتوا بتوع كتب وكذا ومساجد وأنتوا تعملوا يعني الأمة، ده أنتوا قاعدين في كهوف عمال تعلموا تقرأوا أوراق سفر وكذا وكذا. بعد 10 سنين يجي يقول لك بقى والله يا أخي أنا أدركت أنكم كنتم على الصواب، ولهذا أنا سأمشي عن منهج السلفي. كيف كويس حسن أن تسير عن منهج السلفي، لكن فاتك ماذا؟ فاتك 10 سنوات من التعلم والتعبد والجهاد بالمنهج وكذا. فليس الشأن أن تتعبد، لكن الشأن أيضا أن تكون عبادتك موفقة للزمان الإيه؟ حي على الجهاد. واحد يخرج جهاد مع أول زي حنظرة كده يقوم على بطن امرأته والحق، واحد بعد أن يصطف تصطف صفوف، واحد يأتي كان نويا التخلف ثم يأتي وحده بعد ذلك يلحق بالجيش، واحد يتخلف أصلا تخلفا كاملا أو كذا. يعني هذه مقامات، فلهذا احرص على أن تكون في المقام الإيه؟ الأول، وأن تكون في الصف الأول، وتكون مع النداء الأول. احرص على هذا، استفيدوا هذه النقطة يا إخواني بارك الله فيكم. احرص على أن تكون عبادتك مع إيه؟ مع قطفة الثمرة الأولى أو القطفة، أول قطفة أن تكون عبادتك أول قطفة. فلو أن الله عز وجل جعلك أول واحد في البلد تكون على السنة، يبقى من يأتي بعدك في ميزان حسناتك آخر واحد في الركب على السنة، لكن صار إيه؟ صار ذيلا لا رأسا، وصار تابعا لا متبوعا، لكن هنيئا لمن تقدم فصار أساسا في بلده للسنة، ثم جاء من إيه؟ ثم جاء من بعده. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، أن الإنسان لا يحرص على العبادة فقط، إنما يحرص على أن تكون عبادته موافقة للزمان الأول، موافقة لأول الأمر. ف فلئن تعطر وتأخر ثم تاب الله عليه بعد ذلك صحيح أن العمل مقبول، لكن شتان بين من تحقق في قول النبي من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجر وأجر عمل بها، ومن يكون تابعا لمن سن في الإسلام سنة حسنة. هنيئا لهذا الرجل الذي كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين الذي جاء يحمل في كفيه تمرا حتى وضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس. أليس الأول هذا قد أنفق؟ ثم جاء آخر ولعله أكثر نفقة منه فجاء بثياب وهذا جاء بطعام، فصار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب. قد يكون الأول حفنته تساوي مثلا درهما أو درهمين، ثم جاء من يضع نفقة تساوي الدينار والدينارين أعظم من الدرهم والدرهمين، لكن لن يدرك الأول، لن يدرك الأول. بما فاق الأول؟ فاق الأول بأسبقيته، فاق الأول بأسبقيته. تخيلوا إسماعيل قال يا أبتي انتظر حتى ترى رؤية ثانية وثالثة، يا أبتي يعني أترى أن الله يأمر بهذا، يا أبتي يا أبتي. ثم بعد أشهر قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ألا ترى فرقا عظيما بين أن يكون هذا موقف إسماعيل ولو أنه قال في النهاية افعل ما تؤمر، وبين موقف إسماعيل بمجرد أن حك له الأب الرؤية فقال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين مباشرة. فرق يا أخوان، رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن. مسجد بنينا، هذا أول مسجد سنة واضطهاد وناس تبلغ فينا ونضربهم ويضربونا تمام. أخي بعد كده بعد 30 والمسجد معانا، الأخ ده بقى إيه؟ أدهن المسجد، أفرش المسجد، أنور المسجد. والله العظيم لو بنت 7 أدوار لن تدرك أجر إيه من كان يضع اللبنة الأولى، فأتي من يأخذه إلى مركز الشرطة تعالى ده حط اللبنة، والثاني يقول حط كذا والثالث حط كذا. لو بنت 7 أدوار لن تدرك أول من وضع الأساس، لن تدرك هذا أول من وضع الأساس. فيبقى معناه على عبادة وليس على عبادة؟ على عبادة، أن يفرش المسجد، أن ينظر إلى طلبات المسجد، أن يعسكر في المسجد، على عبادة. لكن ليس يدرك قدر من، ليس يدرك قدر من سبق، ليس يدرك قدر من سبق فوضع الأساس. كذلك لن يدرك أحد أجر من وضع أساس السنة ووضع اللبنة الأولى بها. لهذا كان العشرة الذين سبقوا للإسلام فوق الجميع، هؤلاء العشرة أفضل الصحابة، هؤلاء فوق الجميع، السبب سابقتهم للإسلام، وكان المهاجرون أفضل من الأنصار والسبب سبقهم بالهجرة وسبقهم بالإسلام. فهذه مسألة نتنبأ إليها يا إخواني، إن استطعت لأسبقك أحد إلى الله فافعل، لا تجلس تتلكأ بارك الله فيك ويكون استجابتك بعد 2، 3، 4، 5، 6، 7، لا تضيع وقتك، لا تضيع الفرصة. سمعنا وأطعنا، إذا ضر لك الحق مباشرة سمعنا وأطعنا اركب البرق، فإن الناس على الصراط. هكذا يا إخواني، الناس على الصراط، أليس الناس على الصراط؟ من كالبرق، من كالريح، من كجويد الركاب، من كأسرع من يمشي يركض، من كالماشي، من كالحابي الذي يحبو، فنجي المسلم ومكردس في النار. انت بالضبط كده دلوقتي عايز تمشي ولا عايز تكون كالبرق على متن الريح؟ البرق، البرق اين سعيك؟ اين تطير مع الهداية حيثما كانت لتكون انت المسجل لليه؟ لرقم واحد في كل هذا. فاذا كان الجهاد فحي على الجهاد، اذا كان العلم فحي على العلم، اذا كانت الهداية فانت الذي لم تتلعثم قط، أنت الذي لم تتلعثم قط. علم الله منك أن لو بان لك الحق في أي وقت من الأوقات أن تكون أول من استجاب له، ولو على ولو في ذلك معارض عز الناس إليه من شيخ، من أخ، من ولد، من والد، من أي أحد على الإطلاق. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلوا ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا إيه نبي. يبقى الشأن في الايه في القطفة الأولى. لهذا خديجة مع القطفة الأولى لا يدركها أحد، هذا باب خاص، هذا باب خاص، ما في أحد لا عائشة ولا غير عائشة أصلا تدرك خديجة في هذا الفضل، تدرك خديجة في هذا الفضل وفضل السابقة التي لم تتلحم قط. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أول لحظة بتلقي الحق، فجاءه الحق وفي غار حراء، وجاء وقال زملوني لقد خفت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وكذا. ثم انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، ثم قالت اسمعني ابن أخيك وكذا إلى أخيه، فلم تتلعثم. كذلك الصديق أول ما عرض على الإسلام فلم يتلعثم، ولهذا قال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل من قبل أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. يبقى هنا النفق والقتال وهنا النفق والقتال، إيه الفرق؟ قبل وبعد. إنما هنا نفق وقتال، وقد تكون نفقة المتأخر أعظم في الصورة والكثرة من نفقة مين؟ المتقدم. لا يستوي منكم أنفق من قبل الفتح وقتل، أنفق وقاتل، ها؟ والثاني أنفق وقاتل، لكن ما يستوون، ما يستوون. فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. تعرفون أحد يا أخواني كم؟ يعني أحد يا أخوان، تعرفون أحد يعني جبل كم حجمه؟ تعرفونه؟ أحد هذا تمشي فيه 22 كيلو متر مربع، 22 كيلو، أحد مع هذا الارتفاع. يعني أحد ده مثلا مش جبل كده، لا، أحد هذا جبل عظيم 22 كيلو تقريبا، خلاص. والمد كام؟ بل ولا نصيبا. طب ايه السبب السابق؟ لهذا احرص على رقم واحد، احرص على رقم واحد مو برقم اثنين او ثلاثة. الحمد لله على السنة، احرص، جاهد جاهد، وبعدين حاول ان تكون متألقا، حاول تبدع في الدعوة الى الله، تضع لها يعني امورها، تجاهد بها، تغزو بها، تدعو اليها، تصبر على اذى فيها، تنوع اساليبها، الدعوة باللسان، بالكتاب، بالشريط، بالدلالة، باي حاجة. نعم.
فقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن، قبل التمكن من الفعل، خلافا لطائفة من المعتزلة. والدلالة من هذه ظاهرة، لأن الله تعالى شرع لإبراهيم ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء. وإنما كان المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك. ولهذا قال تعالى إن هذا لهو البلاء يعني المبين.
هذه مسألة أصولية سبقت معنا في كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهي النسخ قبل التمكن من الفعل، نسخ قبل التمكن من الفعل، وأن هذا صحيح، يصح النسخ قبل التمكن، يؤمر الإنسان بالأمر، هذا الشرع مكلف بهذا، ثم يحصل نسخ قبل الفعل لا بعد. فطارت أن يكون النسخ قبل الفعل، وطارت أن يكون النسخ بعد الايه؟ بعد الفعل. هذا مثال للنسخ قبل الفعل. نعم.
أي الاختبار الواضح الجلي حيث أمر بذبح ولده، حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلما لأمر الله منقادا لطاعته. ولهذا قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، وقوله وفديناه بذبح عظيم. قال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه وفديناه بذبح عظيم، قال بكبش أبيض أعين أقرا قد ربط بسمرة،
قد ربط بسمرة يعني بشجرة،
قد ربط بثمرة. قال أبو الطفيل: وجدوه مربوطا بثمرة في ثبير،
يعني جبل ثبير.
وقال الثوري أيضا عن عبد الله بن عثمان عن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كبش قد رعى في الجنة 40 خريفا.
نعم، ثم ذكر أثرا في هذا، لكن كلها يعني لا أحسبها صح، لأنها أكثر، لأنها من رواية أهل الكتاب، وإحنا حسبنا ما جاء من أن الله عز وجل قال: وفديناه بذبح عظيم. كلمة عظيم، ذبح عظيم، يبين أن هذا الكبش كان عظيما، ولا يعنينا أكثر من ذلك. ولو كان هناك شيء يتعلق بفائدة أكثر من ذلك لذكره الله سبحانه وتعالى، إنما يعنينا أن الله عز وجل فداه بذبح عظيم. ثم قال فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن ذبح من هو، ذكر من قال هو إسحاق عليه السلام. قال حمزة الزيات عن أبي ميسرة رحمه الله قال: قال يوسف عليه السلام للملك الوجه: ترغب أن تأكل معي؟ وذكر أيضا قصة إيه؟ طيب، إلى أن قال، وكذا روى عكرمة إلى أن قال: فقال عبد الله: ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليله. وهذا صحيح إلى ابن مسعود، وهذا صحيح إلى ابن مسعود اللي هو إيه؟ اللي هو: وقال شعب عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: افتخر رجل عند ابن مسعود فقال: أنا فلان بن فلان ابن الأشياخ الكرام. فقال عبد الله عن مسعود: ذاك يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ذبيح الله. يقول ابن كثير: وهذا صحيح إلى ابن مسعود. وكذا روى عكرمة عن ابن عباس أنه إسحاق، وعن أبي العباس وعلي بن أبي طالب مثل ذلك. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم بن أبي بزة ومكحول وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتادة وأبو الهديد وابن ثابت، وهو اختيار ابن جرير. سبحان الله، شوف القول عليه كم يا إخوان، أنه إسحاق وهو اختيار ابن جرير. وتقدم روايته عن كعب الأحبار أنه إسحاق. وكذا روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرة عن الزهري عن أبي سفيان بن علي بن جرير عن أبي هريرة عن كعب الأحبار أنه قال: هو إسحاق. وهذه الأقوال والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار، فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضي الله عنه عن كتبه إلى آخره. ثم قال: وضاعف الأحاديث الواردة فيها. ثم قال: ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل عليه السلام وهو الصحيح المقطوع به. يقول: قد قدمت الرواية عن ابن عباس أنه إسحاق، وقال سعيد بن جبير وعامر الشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء وغير واحد عن ابن عباس هو إسماعيل، يعني عن ابن عباس روايتان هو إسماعيل عليه السلام. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرني ابن وهب أخبرنا عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال: المفدى إسماعيل عليه السلام. وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. وقال إسرائيل عن ثور عن مجاهد عن ابن عمر قال: ذبيح إسماعيل. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد وإسماعيل عليه السلام وكذا. قال يوسف بن مهران: وقال الشعبي وإسماعيل: وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة. طيب، وقال محمد بن إسحاق عن حسن بن دينار وعمر بن عبيد عن الحسن البصري أنه كان لا يشك في ذلك أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل عليه السلام. وقال ابن إسحاق: وسمعت محمد بن كعب القرضي ويقول: إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل، وإن لن نجد ذلك في كتاب الله. وذلك أن الله حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ويقول الله تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يقول: بابن وابن ابن. فلم يكن يأمر بذبح إسحاق وله فيه من الموعود بما إيه؟ بما وعده. نعم، وهذا هو الإيه؟ وهذا هو الصحيح. نعم، إلى أن قال. وقوله تعالى، طيب، إلى أن قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه
ذبح إسحاق هناك، هذا ما اعتمد عليه في تفسيره وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم، بل هو بعيد جدا، والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى. يتكلم يعني عن اختيار ابن جرير، وإنما عول ابن جرير في اختياره أن ذبح إسحاق على قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم، فجعل هذه البشارة هي البشارة بإسحاق في قوله تعالى وبشروا بغلام عليم، وأجاب عن البشارة بيعقوب أنه قد كان بلغ معه السعي أي العمل، ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع يعقوب أيضا. يعني هذا حجة ابن جرير، يقول إيه؟ اعتمد على قوله فبشرناه بغلام حليم، فجعل هذه البشارة هي البشارة بإسحاق في قوله وبشروا بغلام عليم، يعني واحد حليم وعليم واحد. وأجاب عن البشارة بيعقوب وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بأنه كان قد بلغ معه السعي أي العمل، يعني ولم يكن مباشرة، ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع يعقوب أيضا، إلى أن قال ابن كثير وقد تقدمنا من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك اللي هو في الشام يعني، هذا ما اعتمد عليه في تفسيره وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم، بل هو بعيد جدا، والذي استدل به محمد بن كعب هو الصحيح أثبت وأصح وأقوى. وقوله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، لما تقدمت البشارة بالذبيح هو إسماعيل عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق، وقد ذكرت في سورتي هود والحجر، وقوله نبيا حال مقدرة أي سيصير منه نبي من الصالحين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وقال ابن جرير وساق بسندي عن ابن عباس الذبيح إسحاق، قال وقوله بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال بشر بنبوته. وقوله تعالى وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، قال كان هارون أكبر من موسى ولكن أراد وهب له نبوته، وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، طبعا مش أخاه منه، وإنما وهب له من رحمة الله عز وجل به أخاه هارون نبيا أي وهبه النبوة، وهب له نبوته. وذكر عند عباس في هذه الآية وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال إنما بشر به نبيا حين فداه الله عز وجل من الذبح، فلا يكون البشرى قبل، إنما كانت بعد الذبح، ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده. وقال ابن أبي حاتم وثق بسنيع بن عباس وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال بشر به حين ولد وحين نبئ. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين أي بعدما كان من أمره لما جاد لله تعالى بنفسه. وقوله تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، كقوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. المهم حاصل البحث هذا كله أنه المقطوع به ولا يصح خلافه بأي حال من الأحوال، إن هي إلا أخبار وردت عن أهل الكتاب، ولو رجحها من رجحها أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. نعم، معنا هذا ترجيح ابن جرير ونقل هذا عن جملة من الصحابة كما ذكر هنا، ولكن صحيح المقطوع به أنه إسماعيل عليه السلام. نعم، أنه إسماعيل عليه السلام. طيب نكتفي بهذا.